إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بدأ المصنف غفر الله له الباب السادس في المنصوبات بالمبحث الأول في الباب، وهو في المفعول به، وفي ضمن ذلك ما يتعلق بتعدية الفعل ولزومه. فلما فرغ من بيان ذلك شرع في المبحث الثاني، وهو في المفعول المطلق. والمفعول المطلق مصدر يؤتى به لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، فأقسامه على هذا ثلاثة: مؤكد للعامل، ومبين للنوع، ومبين للعدد. المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع ولا يتقدم على عامله، لأنه يدل على الحقيقة المشتركة بين القليل والكثير، وهي لا تحتمل التعدد، وأيضا هو بمنزلة تكرير الفعل. وأما المصدر المبين فيجوز فيه التثنية والجمع، نحو حكمت حكمين أو حكمت أحكاما، لأنه يدل على الأنواع والأفراد المنطوية تحت الحقيقة، وهي قابلة للتعدد. وينوب عن المفعول المطلق المؤكد شيئان: الأول مرادفه، أي ما كان بمعناه، نحو قمت وقوفا، ويكون المرادف نكرة في المؤكد ومعرفة في النوع. والثاني مما ينوب عن المفعول المطلق ما شاركه في مادته كاسم المصدر له، نحو اغتسلت غسلا، فغسلا ليس بمصدر وإنما هو اسم مصدر، أو كمصدر فعل آخر نحو تبتل إليه تبتيلا، أي تبتلا، لأن مصدر تبتل تبتلا لا تبتيلا، فهذا مصدر فعل آخر ولكنه ناب عن المفعول المطلق المؤكد. وتبتل إليه تبتيلا أي تبتلا. وكذلك قوله جل وعلا وأنبتها نباتا حسنا. المفعول المطلق مصدر يؤتى به لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، وليس خبرا ولا حالا، وليس من المفعول المطلق نحو علمك علم غزير، ولا نحو ولا مدبرا. وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا، والمصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل. فخرج اغتسل غسلا، وتوضأ وضوءا، وأعطى عطاء، فهذه أسماء مصادر، لأنها لم تجري على أفعالها لنقص حروفها عنها. اغتسل اغتسالا، توضأ توضؤا، أعطى إعطاء، فهذه هي مصادر الأفعال. ولكن الذي يكون عاملا عمل المصدر مع الاختلاف في حروفه فهذا يقال له اسم مصدر، كما معنى اغتسل غسلا، فغسلا اسم مصدر وليس بمصدر. توضأ وضوءا، وضوءا اسم مصدر وليس بمصدر. أعطى عطاء، عطاء أيضا اسم مصدر وليس بمصدر. فهذه أسماء مصادر لأنها لم تجري على أفعالها لنقص حروفها عنها. المفعول المطلق مصدر يؤتى به لتأكيد العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده، فأقسامه ثلاثة. الأول مؤكد للعامل، نحو وكلم الله موسى تكليما، مبين للنوع، نحو التفت التفاتة الأسد، فهذا مبين لنوع الالتفات، فهذا مبين للنوع. الأول مؤكد للعامل، كلم الله موسى تكليما، مبين للنوع، نحو التفت التفاتة الأسد، أو مبين للعدد، نحو تدور الأرض دورة واحدة في اليوم. ينوب عن المصدر في تأدية معناه وإعرابه مفعولا مطلقا، وقد سمي المفعول المطلق مطلقا لأنه لم يقيد بحرف جر ونحوه، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله، وهي من المنصوبات التي ستأتي إن شاء الله جل وعلا. فسمي المفعول مطلقا لأنه لم يقيد بحرف جر ولا نحوه، كسائر المفعولات، المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول له أو لأجله، ولكن هذا المفعول المطلق. ينوب عن المصدر في تأدية معناه وإعرابه مفعولا مطلقا مرادفه في المعنى، نحو قمت وقوفا، أي وقوفا مثل ما تقول قمت قياما، فهذا مرادف في المعنى، قمت وقوفا أي وقوفا طويلا. مرادفه في المعنى واسم المصدر، نحو تكلم كلاما أي كلاما جميلا، فكلاما كما هو معلوم اسم مصدر وليس بمصدر. تكلم تكلما، التكلم هو المصدر، وأما هذا فقد نقص في الحروف عن فعله، فحينئذ يقال هو اسم مصدر وليس بمصدر. تكلم كلاما أو تكلم كلاما جميلا. المصدر المشارك له في اللفظ دون الصيغة اصطبرت صبرا، الصفة سرت أحسن السير، ومثله هيئته ووقته. الضمير العائد إليه، نحو اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري، وجاملتك مجاملة لا أجاملها أحدا، وأحب المجتهد محبة لا أحبها لغيره. كذلك ما يدل على عدده، تقول ضربته ثلاث ضربات، وما يدل على نوعه، نحو قعد القرفصاء، ولا تخبط خبط عشواء. وكذلك ما يدل على آلته، ضربته عصا، أي وما للاستفهاميتان، نحو أي عيش تعيش، وما أكرمت ضيفك، أي أي إكرام أكرمت ضيفك، أي ومهما الشرطيات، نحو أي سير تسر أسر، وما تجلس أجلس، ومهما تقف أقف. اسم الإشارة مشارا به إلى المصدر، ضربته ذلك الضربة. لفظ كل وبعض وأي الكمالية مضافات إلى المصادر، نحو لا تميلوا كل الميل، سعيت بعض السعي، قاتل أي قتال، أي، هذه هي الكمالية، تدل على معنى الكمال. فمعنى قولنا زيد رجل أي رجل، أي أنه كامل في صفات الرجولة، وهي لا تستعمل إلا مضافة وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث فقط، ولا تطابقه في غيرهما. لفظة كل وبعض ينوبان عن المصدر المبين للنوع فقط، كذلك ضربته يسير الضرب ينصب كل واحد مما ذكر على أنه نائب عن المفعول المطلق، ينصب على أنه نائب عن المفعول المطلق، فهذا في النيابة عن المفعول المطلق، ينوب عن المصدر في تأدية معناه وفي إعرابه مفعولا مطلقا. هذه الأمور التي مر ذكرها، مرادفه في المعنى اسم المصدر، المصدر المشارك له في اللفظ دون الصيغة، صفته، ضميره العائد إليه، ما يدل على عدده، ما يدل على نوعه، ما يدل على آلته، أي وما للاستفهاميتان، أي وما ومهما الشرطيات، لفظ كل وبعض، وأي الكمالية مضافات إلى المصادر، فكل هذه ينصب كل واحد منها على أنه نائب عن المفعول المطلق. يعمل في المفعول المطلق أحد ثلاثة عوامل، ولا يجوز أن يكون عامل المفعول المطلق فعلا جامدا أو ناقصا، فلا يقال ما أحسن زيدا حسنا، ولا كنت في المنزل كونا، ولا يجوز أن يكون دالا على الثبوت كالصفة المشبهة، فلا يقال زيد كريم كرما. يعمل في المفعول المطلق أحد ثلاثة عوامل، الفعل التام المتصرف، نحو اجتهدت اجتهادا، الصفة المشتقة من الفعل التام المتصرف الدالة على الحدوث، نحو أخوك مجتهد اجتهادا عظيما، ومصدره بشرط أن يكون مماثلا للمفعول المطلق لفظا ومعنى. فهذه هي العوامل التي تعمل في المفعول المطلق، الفعل التام المتصرف، الصفة المشتقة منه الدالة على الحدوث، مصدره بشرط أن يكون مماثلا للمفعول المطلق لفظا ومعنى. يحذف عامل المفعول المطلق وجوبا في خمسة مواضع، في المصدر الواقع بدلا من فعله وهو كثير الاستعمال، ويقع في الطلب قياسا سواء كان أمرا نحو صبرا على حوادث الزمان، والأصل اصبر صبرا على حوادث الزمان، فحذف العامل أي الذي عمل النصب في المفعول المطلق وهو المعمول، وهذا يحذف وجوبا، يحذف عامل المفعول المطلق وجوبا في خمسة مواضع، في المصدر الواقع بدلا من فعله وهو كثير الاستعمال ويقع في الطلب قياسا سواء كان أمرا أو نهيا أو دعاء أو استفهاما أو توجعا، فتقول صبرا على حوادث الزمان، لا تقل اصبر صبرا على حوادث الزمان، فحذف العامل هاهنا واجب، فتقول صبرا على حوادث الزمان. وكذلك في النهي نحو صبرا لا جزعا، اصبر صبرا لا تجزع جزعا، صبرا لا جزعا، أو دعاء النحو سقيا لك ورعيا، أو استفهاما للتوبيخ أو للتوجع، نحو أجرأة على المعاصي، فهذا للتوبيخ، وكذلك أتصابيا وقد علاك المشيب، فهذا أيضا للتوبيخ، وتقول متوجعا أسجنا وقتلا واشتياقا وغربة، فهذا للتوجع. فيحذف عامل المفعول المطلق هاهنا وجوبا في المصدر الواقع بدلا من فعله، وهو كثير الاستعمال ويقع في الطلب قياسا، سواء كان أمرا أو نهيا أو دعاء أو استفهاما أو توبيخا أو توجعا. أما في الكلام الخبري لا في الطلب، فذلك محصور في مصادر مسموعة. إذن يقع في الطلب قياسا، في الكلام الخبري هو محصور أي مسموع في مصادر بعينها، كما مر أن اللغة فيها ما هو سماعي وفيها ما هو قياسي، فأما السماعي فنلزمه ولا نتعداه. ومنه ما في هذا القسم في الكلام الخبري وهو محصور في مصادر مسموعة، وهو دال على عاملها بقرينة مع كسرة الاستعمال حتى جرت مجرى الأمثال، نحو سمعا وطاعة، هذا مسموع، قل سمعا وطاعة، تقول عجبا، هذا مفعول مطلق ولكن حذف عامله وجوبا في المصدر الواقع بدلا من فعله. يقع في الطلب قياسا كما مر، سواء كان في الأمر أو في النهي أو في الدعاء أو في الاستفهام للتوبيخ أو للتوجه. وفي الكلام الخبري هو محصور في مصادر مسموعة، فهذا سماعي، وهو دال على عاملها بقرينة مع كثرة الاستعمال حتى جرت مجرى الأمثال، فأنت تقول سمعا وطاعة، وتقول عجبا، وتقول سبحان الله، وتقول معاذ الله، وتقول سحقا له وبعدا. بعض هذه المصادر سمعت مثناه، نحو لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وحذاريك، هذه المصادر المثناه يراد بتثنيتها التكثير، لا يراد بها حقيقة التثنية. فمعنى لبيك وسعديك، لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك معناها إسعادا بعد إسعاد، ولذلك هي مثناة كما ترى، سمعت مثناة، فلبيك مثناة لأن المعنى إجابة بعد إجابة، وسعديك مثناة أيضا لأن المعنى هو إسعادا بعد إسعاد، كلما دعوتني أجبتك وأسعدتك. ومعنى حنانيك أي تحننا بعد تحنن، ومعنى دواليك أي مداولة بعد مداولة. فهذا هو الموضع الأول من المواضع الخمسة التي يحذف فيها عامل المفعول المطلق وجوبا في المصدر الواقع بدلا من فعله. وأما الموضع الثاني ففي المصدر الواقع فعله خبرا عن اسم عين بشرط أن يكون مكررا، نحو أنت فهما فهما، وكذلك إذا كان محصورا فيه، ما أنت إلا أدبا، وإنما أنت تربية الأمراء، أو معطوفا عليه نحو الأسعار صعودا وهبوطا. فإن لم يكن المخبر عنه اسم عين وكان اسم معنى وجب رفعه على الخبرية، نحو أمرك عجب عجب، لأن العجب ليس باسم ذات وإنما هو اسم معنى، اسم الذات كما تقول زيد وتقول مسجد، وأما المعنى تقول الشجاعة، الكرم، العجب، العجب، فهذه أسماء معان. العلم هذا اسم معنى ليس باسم ذات. اسم الذات تقول المسجد، الطريق، الدار، الأسعار إلى غير ذلك، فهذه من أسماء الذوات. وأما أسماء المعاني فكما في العجب، العجب اسم معنى، وكذلك الشجاعة، وكذلك الجبن، وكذلك العلم، وكذلك الجهل، كلها أسماء معاني. إذا كان المخبر عنه اسم معنى وجب رفعه على الخبرية، تقول أمرك عجب عجب. في المصدر الواقعي بعد جملة لغرض التشبيه، وتكون تلك الجملة مشتملة على فاعله وعلى معناه، وليس فيها ما يصلح للعمل، نحو لك قفز قفز الغزلان، ولي سعي سعي المخلصين. في المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله، سواء جيء به لمجرد التأكيد، نحو نادى سليم جهرا، أو لمنع احتمال المجاز، نحو هذا أخي حقا، ولا أفعل كذا البتة، فهذا لتأكيد مضمون الجملة قبله في نحو قولك نادى سليم جهرا، وهذا لمنع احتمال المجاز في قولك هذا أخي، لأنه قد يكون أخا لك في الله، فإذا قلت هذا أخي حقا فأنت رفعت احتمال المجاز. وكذلك لا أفعل كذا البتة، يعني على هذا النحو، لكن إذا قلت البتة رفعت ومنعت احتمال المجاز. الموضع الخامس من المواضع التي يحذف فيها عامل المفعول المطلق وجوبا في المصدر الواقع تفصيلا لمجمل قبله، طلبا كان أو خبرا، نحو لأجاهدن فإما فوزا وإما هلاكا، فهذا تفصيل لمجمل قبله طلبا كان أو خبرا على العموم، ومعنى لأجاهدن فإما فوزا وإما هلاكا. ما يراد به مجرد التأكيد يسمى المؤكد لنفسه، يسمى المؤكد لنفسه، وهو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، كما في نادى زيد جهرا، لأن النداء نص في الجهر لا يحتمل غيره، فيكون المصدر كأنه نفس الجملة، فهو مؤكد لنفسه. وما يراد به منع احتمال المجاز يسمى المؤكد لغيره، وهو الواقع بعد جملة تحتمل غيره فتصير به نصا، لأنه رفع احتمال المجاز. قولك هذا أخي يحتمل أنك أردت الأخوة المجازية أي الصداقة، فقولك حقا رفع احتمال المجاز. ما يراد به مجرد التأكيد يسمى المؤكد لنفسه، وهو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، كما في قولك نادى زيد جهرا، فالنداء نص في الجهر لا يحتمل غيره، لأنك لا يمكن أن تقول نادى زيد همسا، فالنداء نص في الجهر، فهذا مؤكد لنفسه لا يحتمل غيره، فيكون المصدر كأنه نفس الجملة. ما يراد به منع احتمال المجاز يسمى المؤكد لغيره، هو الواقع بعد جملة تحتمل غيره فتصير به عند ذكره نصا، وكانت قبله تحتمل غيره فرفع احتمال المجاز ومنع. لأنك إذا قلت مثلا هذا أخي، قد يظن السامع أنك أتيت بذلك على سبيل المجاز، يعني هو صديقك الحميم أو هو أخوك في الله، ولكن عندما تقول هذا أخي حقا فقد رفعت هذا الاحتمال. أبقى الممالك ما المعارف أسه، والعلم فيه حائط ودعام. أبقى خبر مقدم مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر، أبقى لأنك لا يمكن أن تظهر الحركة على الألف المقصورة، فخبر مقدم مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ولذلك هي مقدرة. أبقى الممالك، الممالك مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. أبقى الممالك ما، ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مبتدأ مؤخر، فهذا هو المبتدأ وخبره قد تقدم عليه وهو أبقى. أبقى الممالك ما المعارف، المعارف مبتدأ ثان مرفوع بالضم، ما المعارف أسه، أس خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضم، الهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. أبقى الممالك ما المعارف أسه والعلم فيه، الواو حرف عطف، العلم مبتدأ مرفوع بالضم، فيه في حرف جر، الهاء في فيه ضمير مبني على الكسر في محل جر، الجر والمجرور متعلقان بمحذوف، حال من العلم أو من حائط ودعام، والعلم فيه حائط خبر المبتدأ مرفوع بالضم، العلم حائط، ودعام الواو حرف عطف، ودعام معطوف على حائط مرفوع بالضمة الظاهر. حمدا لله على نعمائه وشكرا له على آلائه. حمدا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديره أحمد حمدا لله، حمدا لله، العامل محذوف والتقدير أحمد حمدا، أحمد حمدا، فحمدا مفعول مطلق، ما العامل فيه يعني ما الذي عمل النصب فيه، كما مر في تعريف العامل والمعمول، فالعامل ها هنا يعني الذي أثر النصب في هذه الكلمة حمدا وعمل فيها النصب هو العامل محذوف تقديره أحمد، المعمول ها هنا هو الذي وقع عليه عمل العامل، يعني عندما تقول جاء الرجل تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، وتقول الرجل فاعل مرفوع بالضم، ما الذي أعمل الرفع فيه؟ جاء الفعل، فالفعل هو الذي عمل الرفع في الفاعل، وكذلك عندما تقول المسجد كبير فالمسجد مبتدأ مرفوع، كبير خبر مرفوع، تقول مرفوع بالمبتدأ، ما الذي أعمل الرفع في الخبر؟ المبتدأ. هذه كلها من العوامل اللفظية لأنها ظاهرة ملفوظ بها، الفعل وكذلك المبتدأ هذه عوامل لفظية، الفعل يعمل الرفع في الفاعل، المبتدأ يعمل الرفع في الخبر، حروف الجر تعمل الخفض فيما دخلت عليه من الأسماء، تقول في المسجد مثلا سكينة وهدوء، في المسجد في حرف جر، المسجد مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. ما الذي عمل الجر في هذه اللفظ وهو المسرد؟ حرف الجر. إذن فهذا هو العامل، والذي وقع عليه أثر عمله، وقع عليه عمل العامل هو المعمول. فنعود نقول عندنا في هذه الأمثلة، وهي الفعل الذي عمل الرفع في الفاعل، وكذلك المبتدأ الذي عمل الرفع في الخبر، وكذلك حرف الجر الذي عمل الخفض فيما دخل عليه من الأسماء، كلها عوامل لأنها أثرت فيما دخلت عليه وأعملت فيها الرفع في الفاعل والرفع في الخبر والكسر في الاسم المخفوض، وهي ظاهرة ملفوظة. فنقول هذه عوامل لفظية، ولكن المبتدأ مرفوع. ما الذي أعمل الرفع في المبتدأ؟ ما الذي جعل المبتدأ مرفوعا؟ الابتداء. هل هذا الابتداء ملفوظ به؟ هل هذا الابتداء لفظ موجود في الجملة؟ إذن هذا عامل معنوي. حمدا مفعول مطلق، مفعول إذن هو من المنصوبات، إذن فهو منصوب، إذن فهو معمول. ما الذي أعمل فيه النصب؟ العامل. أين هو العامل في قولنا حمدا لله على نعمائه وشكرا؟ الفعل المحذوف. فحمدا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديره أحمد، وهذا الفعل محذوف. أحمد حمدا لله. لله جار ومجرور متعلقان بالمصدر قبله. على نعمائه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة. وشكرا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أشكر شكرا، معطوف على حمد. وشكرا له، له جار ومجرور متعلقان بالمصدر قبله. على آلائه، على آلائه جار ومجرور متعلقان بالمصدر أيضا قبل. يحب العاقل وطنه كل الحب. يحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. فعل مضارع مرفوع، فيقال لك ما الذي أعمل الرفع فيه؟ يعني أنت تعلم أن الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب من نواصب المضارع كلن نصب، أعمل فيه النصب. تقول لن يدخل الجنة كافر، يدخل فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة لن. كذلك لم يدخل الإيمان أبو جهل، لم يدخل، يدخل مجزوم بلم وهي من جوازم المضارع. لم يدخل علامة الجزم السكون. عندما نقول يدخل المؤمنون الجنة بفضل ربهم ورحمته، يدخلوا فعل مضارع مرفوع، ما الذي أعمل فيه الرافع؟ لم أعملت كما مر الجزمة فيما دخلت عليه، لم يدخل، ولن أعملت النصب في الفعل المضارع لما دخلت عليه، لن يدخل. والآن تقول يدخل المؤمنون الجنة بفضل ربهم ورحمته، فتقول يدخل مرفوع. لما هو مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم. فالفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، إذا كان متجردا فهو مرفوع. يحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. العاقل فاعل ليحب مرفوع بالضمة الظاهرة. وطنه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ووطن مضاف والهاء مضاف إليه. كل يحب العاقل وطنه كل نائب عن المفعول المطلق منصوب وهو مضاف، كما مر في النيابة عن المفعول المطلق، ومما ينوب عن المفعول المطلق فيما مر ذكره كل وبعض. وأي الكمالية تذكرون في آخر ما ذكر من أقسام النيابة عن المفعول المطلق، كل نائب عن المفعول المطلق منصوب وهو مضاف، الحب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. المفعول المطلق مصدر كما مر، والمصادر أنواع، الأفعال أمن واستجم ووعد وأعطى مصادرها أمن واستجمام وعدة وعطاء، أمن أمنا استجم استجماما وعد عدة أعطى عطاء. المصدر يدل على الحدث وحده، بينما الفعل يدل على الحدث والزمان. وعد يدل على حدث الوعد، وقد وقع في زمان مضى فتقول وعد. وكذلك أمن يدل على الأمن فيما مضى، أمن فلان المخاطر، فالفعل يدل على حدث في زمان، وأما المصدر فيدل على الحدث مجردا من الزمان، المصدر يدل على الحدث فقط، وأما الفعل فيدل على الحدث والزمان. ولذلك قال ابن مالك في تعريف المصدر: هو أحد مدلولي الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وزمان، كما مر في قولك أمنة، فهو يدل على حدث قد وقع في الزمن الماضي، تقول أكل دل على وقوع الأكل وهو حدث في الزمن الماضي، أكل شرب علم. وكذلك إذا كان يدل على الحال أو الاستقبال، فما تقول يأكل يتعلم يشرب، فهو يدل على حدث في زمن، هذا هو الفعل، الفعل يدل على حدث في زمن. إذن له مدلولان: الحدث والزمن. إذن إذا قلنا المصدر ما دل على حدث فقط فهو أحد مدلولي الفعل، لأن للفعل مدلولين وهما الحدث والزمان، فإذا دل على الحدث فقط فهذا هو المصدر. إذن المصدر يدل على الحدث فقط، بينما يدل الفعل على الحدث والزمان. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله عن المصدر: أحد مدلولي الفعل. المصدر أحد مدلولي الفعل، لأن الفعل يدل على حدث في زمان، فإذا أخذنا الحدث وحده فهذا أحد مدلولي الفعل. يجري المصدر على الفعل في صورته اللفظية بأن يكون مساويا له، هذا مهم، لأنه إذا لم يساوي سميناه اسم مصدر، فعندنا مصدر واسم مصدر. المصدر يجري على الفعل في صورته اللفظية بأن يكون مساويا له، أمن أمنا، أمن أمن، أو أكثر منه، استجم استجماما، أو أقل منه مع التعويض عما نقص منه، وعد عدة، فعوضنا بالتاء المربوطة، وعد عدة، فإن نقص عن الفعل دون تعويض فهو اسم مصدر، كما تقول أعطى عطاء، فنقص عن
الفعل، فلما نقص عن الفعل من غير تعويض قيل له اسم مصدر، فهذا ليس بمصدر. قد يقع في المصدر نقص، ولكن هذا النقص يقع مع التعويض، كما في وعد فتقول وعد عدة، لقد نقصت الواو. نعم، نقصت الواو وعوض عنها بالتاء، وعد عيدة فلم يقع شيء، فحينئذ إما أن يكون مساويا وإما أن يكون زائدا عن فعله كاستجم استجماما، وإما أن يكون قد نقص عن فعله مع التعويض عن الناقص. أما إذا كان ناقصا من غير تعويض فهو اسم مصدر وليس بمصدر. إذن المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل، والمصدر يدل على الحدث وحده، وأما الفعل فيدل على الحدث والزمان. ولذلك قال ابن مالك عن المصدر هو أحد مدلولي الفعل، يجري المصدر على الفعل في صورته اللفظية، في صورته اللفظ بأن يكون مساويا له، أمنة أمن فهو مساو له، المصدر مساو لفعله أو أكثر منه، استجم استجماما فزاد عنه في حروفه أو أقل منه مع التعويض عما نقص منه، وعد عدة فنقصت الواو ولكن عوض عن الواو بالتاء المربوطة، وعد عدة، فإن نقص عن الفعل دون تعويض فهو اسمه مصدر، مثل أعطى عطاء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أي أمن مصدرها أمن. المصدر اسم لما سوى الزمان من دلالة الفعل، ما سوى الزمان هو الحدث، فإن الفعل يدل على الحدث والزمان. ابن مالك رحمه الله تعالى ترك الركن الثاني في ضابط المصدر، وهو جريانه على الفعل في صورته اللفظية حتى لا يشتبه المصدر باسم المصدر، فلم يذكر هذا. هناك أنواع أخرى من المصادر سوى المصدر الأصلي، فنحن عندما نقول أمن أمنا، استجم استجماما، وعد عدة، عندما نقول هذه المصادر فهذه المصادر الأصلية، ولكن عندنا مصادر ليست بأصلي، مثل المصدر الميمي فتقول وعد موعدا، فموعد مصدر ميمي، وكذلك مصاب المصدر إصابة، أصاب إصابة، وأما مصاب من أصاب فهذا مصدر ميمي، وكذلك وعد المصدر وعد، والمصدر الميمي موعد. وكذلك عندنا اسم المرة ويدل على وقوع الحدث مرة واحدة، فتقول جلس جلسة مرة، جلس جلسة، وتقول لقط لقطة، ونظر نظرة، وابتسم ابتسامة، فهذه كلها أسماء مرة تدل على وقوع الحدث مرة واحدة. عندنا أيضا اسم الهيئة تدل على هيئة الحدث، تقول جلس جلسة، جلسة فعلة، اسم المرة يكون على وزن فعلة قياسا، فتقول جلسة. وذبحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مشية، يمشي مشية المختال، مشية، فمشية اسم هيئة، هيئة المشي هي هكذا مشية، وكذلك رعشة، هذه كلها من هذا القسم وهو اسم الهيئة. كل هذه الأنواع والصور صالحة للنصب على أنها مفعول مطلق، المصدر الميمي واسم المرة واسم الهيئة وكذلك اسم المصدر ومن باب أولى المصدر الأصلي، كلها صالحة للنصب على أنها مفعول مطلق. اسم المفعول المطلق بخلاف المفاعيل الأخرى، المفعول به، المفعول له، المفعول فيه، المفعول معه، فقيدت بالمجرور أو الظرف. المفعول فيه قيد كما ترى بهذا، وكذلك تقول المفعول به، المفعول له، المفعول معه، فقيد كذلك بما قيد به. بهذه القيمة الخلافية يتميز المفعول المطلق عن هذه المفاعيل، ولذلك قيل له المفعول المطلق. لماذا؟ لأنه على خلاف المفاعيل الأخرى التي قيدت بالمجرور أو بالظرف. وله كما مر أنواع توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، صوره ثلاث، وهي الأنواع التي ذكرها المصنف، فقال المفعول المطلق له ثلاثة أنواع أو له ثلاث صور، ما يؤكد عامله، ما يبين نوع عامله، ما يبين أو يدل على العدد. فالمفعول المطلق له ثلاث صور، ما يؤكد العامل وهو الذي يحمل معنى الحدث الموجود في عامله فقط. قلنا إن العامل هو كما مر الفعل، كما مر في قولك حمدا لله وشكرا، فحمدا مفعول مطلق منصوب بماذا؟ بفعل محذوف، أحمد حمدا، حمدا لله وشكرا، مر معنا المثال حمدا لله وشكرا، أي أحمد لله حمدا وأشكر لله أو أشكر شكرا لله. فالذي عمل النصب فيه هو الفعل، فهذا العامل إذا أكدناه وجاء المصدر أو جاء المفعول المطلق يحمل معنى الحدث الموجود في العامل الذي عمل فيه النصب فقط يسمى مؤكدا لعامله. صعبة هذه، يعني عندما تقول سرت سيرا، سرت سيرا، سيرا مفعول مطلق، ما الذي عمل النصب فيه؟ الفعل. سرت، سرت فعل وفاعل، فما الذي عمل النصب في هذا المفعول المطلق؟ الفعل. هذا الفعل هل حمل المفعول المطلق معنى يزيد عليه، أم حمل معنى الحدث الموجود في العامل فقط وهو السير؟ مر أن الفعل يدل على حدث في زمن، على حدث في زمن، إذن الفعل لابد فيه من الدلالة على الحدث، المصدر يدل على الحدث مجردا من الزمن، فلما جيء بالمصدر، لما جيء بالمفعول المطلق سيرا، سار سيرا، فسيرا مصدر، لما جيء بهذا المصدر وهو المفعول المطلق في قولك سرت سيرا، الحدث الذي في الفعل هو السير، فلما جيء بالمفعول المطلق أكد الحدث الموجود في الفعل من غير زيادة عليه. سرت سيرا، هل قال سرت قعودا أو طيرانا؟ يقول سرت سيرا، فسيرا أكدت المعنى، معنى الحدث في العامل أي في الفعل، سرت سيرا، فهذا مؤكد لعامله. إيه الخير؟ يعرف الجميلة لصاحبه فقل سرت سيرا، فهو يؤكد العامل، يؤكد عامله، فهذا مؤكد لعامله. هذه هي الصورة الأولى من ثلاث صور، هي صور المفعول المطلق. الأول ما يؤكد العامل، وهو الذي يحمل معنى الحدث الموجود في عامله فقط، مثل سرت سيرا. الصورة الثانية للمفعول المطلق ما يبين نوع عامله، يبين نوع العامل، بيان النوع يكون بالوصف، تقول سرت سيرا بطيئا، أو بالإضافة مثل سرت سير ذي رشد، كما في مثال ابن مالك رحمه الله تعالى، كسرت سيرتين، سير ذي رشد، سير ذي رشد، فعندنا ها هنا إضافة سير ذي، فسير مضاف وذي مضاف إليه، تقول سرت سير ذي رشد، فهذا يبين نوع السير، هذا يبين نوع العامل. فأنت تقول سرت، هذا السير ضروب وأنواع، قد يكون بطيئا وقد يكون سريعا وقد يكون جمزا وقد يكون رملا وقد يكون هرولة، أنواع للسير، فأنت تبين نوع السير، نوع العامل، فتقول سرت سيرا بطيئا، فها هنا إنما جاء بالوصف سيرا، ما نوع هذا السير؟ بطيء، فقلت سيرا بطيئا، فبطيئا وصف للسير، فهذا يبين نوع السير. وقد يكون بيان نوع العامل عن طريق الإضافة، سرت سير ذي رشد، صاحب الرشد والرشاد العاقل يسير مطمئنا لا يهملج، وإنما يسير سير ذي رشد، سير العاقل الرشيد، فهذا كله يبين نوع العامل. الصورة الثالثة ما يدل على العدد، والمقصود عدد مرات الحدث، سرت سيرة أو سيرتين أو سيرات، فسيرة وسيرتين وسيرات في الجمل، هذه مفعول مطلق، مفعول مطلق يدل على ماذا؟ على العدد. أقول سرت مرة، سرت سيرة أي مرة، سرت سيرتين مرتين، سرت سيرات جمع، فهنا تبين وتدل على العدد. فهذه صور المفعول المطلق، الأول مؤكد لعامله، أو مبين لنوعه، أو دال على عدده. صعبة هذه، بمثال واحد سرت سيرا، سيرا هذه هل خرجت عن معنى الحدث الموجود في العامل؟ ما العامل هذا الذي يصدع أدمغتنا؟ يعني هو الذي أعمل النصب في المفعول المطلق. ما الذي أعمل النصب في المفعول المطلق؟ الفعل، سرت فعل وفاعل، فتقول سرت سيرا، فسار تدل على أمرين، الأول الحدث وهو السير، وتدل على الزمان وهو زمن المضي، فجاء المفعول المطلق ليؤكد معنى الحدث في الفعل أي في العامل، فتقول سرت سيرا، لم يخرج عن معنى الحدث في العامل، العامل في معنى الحدث وزمان الحدث، لأن العامل فعل. فإذا قلت سرت سيرا فأنت تأتي بهذه الكلمة وهي المفعول المطلق سيرا لتأكيد معنى العامل، وهو معنى السير في الفعل. هذه الصورة الأولى، فلنظل مع السير أيضا. تقول سرت سيرا بطيئا، الآن أنت تبين نوع السير، نوع العامل. وكذلك تقول سرت سيرا ذي رشد، كذلك تبين نوع العامل، نوع السير. فيكون بيان نوع العامل بالإضافة أو بالوصف، سرت سيرا بطيئا أو سرت سيرا ذي رشد. فلنبقى مع السير، تقول سرت سيرة، الآن تبين العدد، فأنت الآن تدل على العدد، فتقول سرت سيرة، سرت سيرتين، سرت سيرات. هذه هي أنواع المفعول المطلق أو صور المفعول المطلق. ولكن هل يثنى المفعول المطلق أو يجمع؟ قال ابن مالك رحمه الله: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا. ما لتوكيد يعني ما كان لتوكيد العامل، فهذا يكون على الإفراد دائما. وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا. المصدر الذي يقع مفعولا مطلقا حكمه كما قال ابن مالك رحمه الله في هذا البيت كما يلي: المؤكد لعامله، هذا يفرد أي يوحد دائما، مثل سرت سيرا، فلا يقال سرت سيرتين أو سرت سيورا، سرت سيرات، لا يقال هذا، وإنما المؤكد لعامله يكون دائما مفردا، يفرد أو يوحد كما قال رحمه الله. وما لتوكيد يعني المصدر الذي يؤكد عامله يكون مفردا أبدا، فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفرد. غيرهم القسمان، هما القسمان، ما يبين النوع وما يدل على العدد. فالمؤكد لعامله يفرد أو يوحد كما قال ابن مالك رحمه الله دائما. يرى البعض المشتغلين بالنحو أنه يمكن أن يجمع أيضا ما كان مؤكدا لعامله، قالوا يمكن أن يجمع. قالوا: جاء في قول الله تبارك وتعالى: وتظنون بالله الظنون. فقالوا هذا مؤكد لعامله الظنون، وجاء مجموعا وتظنون بالله ظنا على الإفراد، ولكن جاء ها هنا مجموعا وتظنون بالله الظنون. والرد عليهم أنه في الآية موصوف تقديرا، أي تظنون الظنون السيئة، فهو مبين للنوع، لأنك إذا قلت تظنون الظنون السيئة فالمفعول المطلق هنا يكون مؤكدا لعامله أو يكون مبينا لنوعه، مبينا لنوع، تقول تظنون الظنون السيئة. فعندنا في الآية موصوف على سبيل التقدير، أي الظنون السيئة، فهو مبين للنوع. وقيل في علة منع تثنيته وجمعه أنه اسم جنس يدل على ذلك بنفسه، يدل على ذلك بنفسه، يعنون ما كان مؤكدا لعامله. إذن المؤكد لعامله من حيث التثنية والجمع لا يقبل تثنية ولا جمعا، وإنما هو يكون على التوحيد أو على الإفراد دائما. المبين للنوع كما في قول سرت سيرا بطيئا في المثال، وسرت سير ذي رشد في مثال ابن مالك رحمه الله. المبين للنوع يثنى ويجمع في رأي ابن مالك، تقول: هبت الريح هبوبي العاصفة، وتأملت في خلق الله تأملات المعتبر. فهذا رأي ابن مالك، ولذلك قال: وثني واجمع غيره وأفرد، يعني إما أن تعامله معاملة المؤكد لعامله، وإما أن تثني، وإما أن تجمع، فأنت بالخيار. عنده أن الذي يكون مؤكدا لعامله فقط هو الذي يكون على الإفراد أو على التوحيد، وأما الذي يبين نوع العامل أو يبين العدد فهذا يثنى ويجمع بلا نكير. قال: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفرد. إذن المبين للنوع يثنى ويجمع في رأي من؟ ابن مالك رحمه الله. تقول: هبت الريح هبوبي، بالتثنية، هبوبي العاصفة. وتقول: تأملت في خلق الله تأملاتي، على الجمع، تأملات المعتبر. رأي سيبويه المنع، فيمنع تثنيته وجمعه مثل المؤكد لعامل. لعل رأي ابن مالك رحمه الله أوجه وأقرب لاستعمال الفصحى. المبين للنوع يثنى ويجمع في رأي ابن مالك، ويكون على الإفراد كالمؤكد لعامله في رأي سيبوي. الدال على العدد يصح تثنيته وجمعه باتفاق لا خلاف. تقول: رصصت الكتب رصتين، أو رصات، لأنه يبين العدد. فبداهة تقول يثنى ويجمع لأنه يبين العدد، تقول لابد أن يكون على سبيل الإفراد، فكيف يبين العدد إذا كان أكثر من واحد؟ إذا بداهة هذا بالاتفاق بين النحاة أنه يثنى ويجمع. وقيل إنه بمنزلة الكلمات المختومة بالتاء كتمرة وكلمة، وهذه تثنى وتجمع باتفاق. إذن الدال على العدد يصح تثنيته وجمعه باتفاق. تقول: رصصت الكتب رصتين، رصصت الكتب رصات مرة ثانية. المفعول المطلق من حيث التثنية والجمع، المؤكد لعامله يكون على الإفراد دائما باتفاق بين النحاة، وأما المبين للنوع فيثنى ويجمع في رأي ابن مالك، ويمنع من التثنية والجمع سيبوي. الدال على العدد هذا يصح تثنيته وجمعه باتفاق بين النحاة. ما هو عامل المفعول المطلق؟ قال ابن مالك رحمه الله: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. الذي يعمل النصب ويعمله في المفعول المطلق هو المصدر مثله، كقوله تعالى لإبليس: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فهذا العامل هو مصدر مثله، جزاؤكم جزاء، فجزاء مفعول مطلق. ما الذي أعمل النصب فيه؟ المصدر قبله، جزاؤكم جزاء موفورا. يعمل أيضا الفعل النصب في المفعول المطلق، الفعل بكل أنواعه، وهذا ما مر: وكل شيء فصلناه تفصيلا. تفصيلا مفعول مطلق، ما الذي أعمل النصب فيه؟ أين العامل؟ فصلناه، فصلناه تفصيلا. مما أيضا يعمل النصب في المفعول المطلق الوصف، كاسم الفاعل: والصافات صفا، فصفا مفعول مطلق. ما الذي أعمل النصب فيه؟ الصافات. الصافات جمع صافة، وصافة اسم فاعل، والصافات صفا. بمثله أو فعل أو وصف نصب، بمثله أي بمصدر مثله. والشاهد فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. الفعل بكل أنواعه، الشاهد وكل شيء فصلناه تفصيلا، الوصف كاسم الفاعل، والشاهد والصافات صفا. وكونه أصلا لهذين انتخب، ذكر رأي البصريين عن أصل المشتقات وهو المصدر، وأن ذلك هو المختار أي المنتخب. إذن الذي يعمل النصب في المفعول المطلق المصدر مثله، أو الفعل بكل أنواعه، أو الوصف كاسم الفاعل. هل ينوب شيء عن المصدر في المفعول المطلق؟ قال ابن مالك: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. وقد ينوب عنه، عن المفعول المطلق أو عن المصدر، وقد ينوب عنه ما عليه دل، دل كجد كل الجد وافرح الجذل. القاعدة العامة لما ينوب عن المصدر في النصب على أنه مفعول مطلق لخصها ابن مالك رحمه الله في الشطر الأول: ينوب عنه ما دل عليه. هذه القاعدة العامة في النيابة. مر أنه ينوب عنه 12 نوعا فيما ذكر المصنف، فذكر 12 نوعا. عندنا قاعدة العامة في النيابة عن المفعول المطلق ذكرها ابن مالك رحمه الله إجمالا من غير تفصيل: وقد ينوب عنه ما عليه دل. إذن هذه القاعدة العامة في النيابة عن المفعول المطلق: ينوب عنه ما دل عليه، ينوب عن المفعول المطلق ما دل عليه. هذه القاعدة العامة. ثم ساق رحمه الله تعالى بعد ذكر القاعدة مثالين عليها، فقال: جد كل الجد وافرح الجذل. فذكر مثالين: لفظة كل ومثلها بعض، وقد مر معنا هذا في النيابة عن المفعول المطلق. لفظة كل ومثلها بعض مضافا إليهما المصدر، جد كل الجد أو جد بعض الجد. فلفظة كل ها هنا ولفظة بعض نابت عن المفعول المطلق، ولكن لما جيء بها مضافا إليها المصدر: جد كل الجد وافرح الجذل. وكذلك في بعض الجد. أو أن يكون لفظ المصدر مرادفا لمصدر عامله، يعني أنت عندما تقول فرحة مصدرها فرحا، عندما تقول الجذل ما معنى الجذل؟ الفرح. فلما جئنا بلفظ الجذل بدل مصدر العامل وافرح الجذل، الأصل وافرح الفرح، ولكن جئنا بالجذل وهي مرادفة للمصدر الذي هو في العامل. العامل ها هنا هو الفعل وافرح، افرح الفرح، هذا هو الأصل، ولكننا جئنا بمصدر مرادف لمصدر العامل فقلنا افرح الجذل، فالجذل هو الفرح. فضرب لنا ابن مالك رحمه الله في هذا الشطر مثالين على القاعدة العامة، فذكر القاعدة العامة في الشطر الأول وهي أنه ينوب عن المفعول المطلق ما دل عليه. ثم ذكر لفظة كل ولفظة بعض كذلك كلفظة كل بشرط أن يضاف إليهما المصدر، فقال وجد كل الجد مثله وجد بعض الجد. ثم ذكر مثالا آخر وهو أن يكون لفظ المصدر مرادفا لمصدر العامل، افرح الجدل، الأصل افرح الفرح، ولكن جيء بالجدل وهي مرادفة للفرح. فصلت كتب النحو القاعدة العامة فأوردت مواضع أخرى، ذكر المصنف رحمه الله منها 12 موضعا فيما مر، من أشهرها صفة المصدر إذا حذف المصدر وقامت الصفة مقامه. فتقول مثلا فهمت الموضوع جيدا، حذف المصدر، المصدر هو فهما، فالتقدير فهمت الموضوع فهما جيدا، فحذف المصدر وجيء بصفته فقامت مقامه. فإذا صفة المصدر إذا حذف المصدر وقامت مقامه تنوب عن المفعول المطلق. فإذا قلت فهمت الموضوع جيدا وقيل لك أعرب جيدا، تقول هذه صفة للمصدر المحذوف فهما وهي نائبة عن المفعول المطلق، لأن الأصل فهمت الموضوع فهما جيدا فحذف المصدر وجيء بصفته. فصفة المصدر إذا حذف المصدر وقامت الصفة مقامه تنوب عن المفعول المطلق. فهذه من أشهر المواضع، صفة المصدر إذا حذف المصدر وقامت الصفة مقامه. مما ينوب أيضا عن المفعول المطلق الإشارة للمصدر، تقول فهمت الموضوع هذا، الفهم الجيدة هذا، فهذا ها هنا نائب عن المفعول المطلق، الإشارة للمصدر هذا الفهم الجيدة. كذلك عدد المصدر فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة، فثمانين عدد المصدر وهي نائبة عن المفعول المطلق. اسم المصدر أيضا كما مر ينوب عن المفعول المطلق، تقول توضأ المصلي وضوءا حسنا، وضوءا هذه مصدر، هذا اسم مصدر، والمصدر توضؤا حسنا، توضأ المصلي توضؤا، توضأ توضؤا، هذا هو المصدر. وقد مر أن المصدر يكون مساويا للفعل، يعني في الصياغة في الأحرف يكون مساويا أو يكون زائدا، استجم استجماما، وتقول فهم فهم أمن أمن، فهو مساو له في الحروف أو زائدا عليه كما مر استجم استجماما فيزيد عليه، أو ينقص عنه مع التعويض عن الناقص، وعد عدة فنقصت الواو من الفعل ولكن عوض عن الواو بالتاء. أما إذا كان النقص قد وقع من غير ما تعويض عنه فهذا اسم مصدر، تقول توضأ وضوءا نقص عنه من غير تعويض، فنقول هذا اسم مصدر. أما توضأ توضؤا هذا مصدر. اسم المصدر ينوب عن المفعول المطلق، تقول توضأ المصلي وضوءا، فوضوءا مفعول مطلق ولكن هو ناب عن المفعول المطلق لأنه اسم مصدر. كذلك آلة المصدر، أنه مر معنا أن اسم الآلة واسم المرة، وكذلك المصدر الميمي، وكذلك اسم المصدر، كلها تقع موقع المفعول المطلق فتنوب عن المفعول المطلق. آلة المصدر كما تقول ضربته صوتا، ضربته صوتا، الذي وقع الضرب به هو الصوت. فعندما تقول ضربته صوتا أنت جئت بالآلة الآن، بآلة المصدر، بآلة الضرب، ولكن صوتا ها هنا نائب عن المفعول المطلق، فهي آلة المصدر، آلة المصدر تنوب عن المصدر كمفعول مطلق. فهذه أشهر المواضع. هل يحذف عامل المفعول المطلق؟ وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. امتناع حذف عامل المفعول المطلق المؤكد له، وهذا أيضا بدهي، لأنه إذا كان يؤتى به من أجل تأكيد العامل كما تقول سرت سيرا، فإذا حذفته فكيف تؤكد بمحذوف؟ فلا بد من ذكره، فهذا لا يحذف. فإذا كان مؤكدا لعامله فلا بد من ذكره. إذن يمتنع حذف عامل المفعول المطلق المؤكد له، لأنه جاء به لتقويته، الحذف مناف لذلك. وأما سوى المؤكد وهو المبين للنوع أو للعدد فيصح فيه الحذف إذا وجد الدليل، وهذه قاعدة في العربية أن الحذف يكون مستملحا إذا وجد الدليل عليه، لأن العربية مبناها على الإيجاز، والبلاغة الإيجاز كما قال أهل البلاغ، فيصح فيه الحذف إذا وجد الدليل. كمن يقول لمن يسأله ألم تفهم الدرس، فيقول فهما جيدا. ألم تفهم الدرس، يقول فهما جيدا، يعني أنا فهمته فهما جيدا. إذن وجد الدليل فيقول فهما جيدا. وكذلك إذا سمع استفسارا هل سجدت سجود السهو، فيقول نعم سجدتين، يعني سجدت سجدتين، فحذف العامل. ولكن عندنا ما يدل عليه في أصل الاستفسار، عندما يقول هل سجدت سجود السهو، فيقول نعم سجدتين، الأصل سجدت سجدتين، فحذف العامل. وحذف العامل إذا كان هناك ما يدل عليه لا بأس به، وذلك في المبين للنوع وفي المبين للعدد، وأما في المؤكد للعامل فممتنع، لأنه إنما يؤتى به لتقويته فيتركه هو ويذهب. يعني عندما أقول سرت سيرا هذا مؤكد للعامل، فيقول سيرا، أي سيرا هذا؟ يعني هذا تؤكد به ماذا؟ الذي تريد تأكيده هو تركك ومضى، فلا بد من وجوده، تقول سرت سيرا. وأما الذي يبين النوع ويبين العدد فإذا وجد دليل صح الحذف، وذلك كمن يقول فهما جيدا لمن يسأل ألم تفهم الدرس، وكذلك من يقول نعم سجدتين لمن يقول له هل سجدت سجود السهو. ولكن يكون هذا الحذف واجبا في مسائل، وأهمها ما أورده ابن مالك رحمه الله في الآتي: مصادر جاءت وأغنت عن أفعالها. قد مر أن حذف العامل يكون واجبا في 5 مواضع كما قال المصنف، قال في 5 مواضع. مصادر جاءت وأغنت عن أفعالها، وهي كثيرة، لعلها لو جمعت لكان منها جملة صالحة، مثل سبحان الله، معاذ إليه أيضا، وكما تقول جدا، وتقول طبعا، وتقول حقا، وتقول ويل العدو، وتقول ويح المريض، ويل العدو دعاء عليه بالهلاك، وويح المريض دعاء له بالرحمة، ويح المريض كأنك تترحم عليه، فكأنك في الباطن تسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة. الحقيقة أن هذه الصيغ وكلها قد وردت عن العرب، لعل الأصوب فيها ألا يقدر لها أفعال. كذلك جاءت عن العرب. إذن مصادر جاءت وأغنت عن أفعالها وهي كثيرة، كما في سبحان الله ومعاذ الله وجدا وطبعا وحقا إلى آخره. ومصادر جاءت في أسلوب الطلب كالدعاء والأمر والنهي والاستفهام، سواء كان للتوبيخ أو للاسترحام. مر هذا في كلام المصنف في ذلك الموضع. فمصادر جاءت في أسلوب الطلب كالدعاء والأمر والنهي والاستفهام وأغنت عن أفعالها. تقول العرب: سحقا وبعدا وبؤسا وجدعا لك. كذا تقول. جدعا هو دعاء بقطع أرنبة الأنف، وذلك فيه منتهى التشويه، فيقول جدعا لك، وقد يظن السامع أنه يقول له أنت جدع، ويدعو عليه ويقول جدعا لك. فسحقا وبعدا وبؤسا وجدعا لك، هذه كلها مصادر جاءت في أسلوب طلب، وهو الدعاء، وأغنت عن الأفعال، لا نحتاج الأفعال هنا. وكذلك قوله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب الرقاب في قوة اضربوا الرقاب، فالمصدر دال على الأمر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب، فالمصدر ها هنا في قوة اضربوا الرقاب، فيدل على الأمر. قال أعشى همدان: يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، ألا حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. الدهن موضع، يمرون بالدهن أي بذلك الموضع الذي يقال له الدهناء، وكذلك دارين موضوع معروف. عيابهم جمع عيبة، وهي الوعاء الذي يجعل فيه المتاع. بجر أي مكتظة بالمسروقات، بجر الحقائب. ندلا أي خاطفا، وأما زريق فاسم يسمى به اللصوص، فاحذر إذا قال لك أحد يا زريق ولا يمدحك، فهذا اسم يسمى به اللصوص. يقول إن هؤلاء اللصوص يمرون بالدهن وحقائبهم فارغة، ويرجعنا، وجعله على التأنيث للتحقير، ويرجعن من دارين وحقائبهم مكتظة بالمسروقات. فبينما الناس مشغولون بأمورهم في السوق، يحرض الواحد من اللصوص الآخر على السرقة قائلا له: اخطف المال في خفة الثعالب. يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم أي في السوق، فندلا زريق المال ندل الثعالب، يخطفه وجري جري الثعالب. ندلا زريق أي يا زريق المال مصدر منصوب على المفعول المطلق، جاء بمعنى الأمر. ندلا خفافا حال من واو الجماعة في يمرون، يمرون بالدهن خفافا. عيابهم فاعل الصفة المشبهة، خفافا هذه الصفة المشبهة، وهي تحتاج فاعلا، فالفاعل عيابهم. يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعنا جاء بنون النسوة، لأن اللصوص رجال احتقارا لهم. الناس مفعول به مقدم، جل فاعل مؤخر، وزريق منادى بحرف نداء محذوف، فندلا زريق، أي يا زريق المال ندل الثعالبي، يعني اخطف واجري، فكذا يأمره. كذلك تقول العرب قياما لا قعودا، هذا شاهد للأمر والنهي، قياما للأمر لا قعودا للنهي، قياما لا قعودا. وكذلك تقول العرب أتوانيا وقد جد قرناؤك، توانيا جاء في سياق الاستفهام، حذف عامله على سبيل الوجوب. في هذه المسألة يمكن أن يقدر العامل من لفظها، والأحسن ألا يقدر. كذلك مصادر جاءت في أسلوب الخبر وأغنت عن أفعالها أيضا، من ذلك قول من يحمد الله ويشكره حمدا وشكرا لا كفرا، ومن ذلك من يقول في موقف الشدة لنفسه صبرا لا جزعا، وفي موقف التعجب عجبا. هذه أساليب مأثورة جاءت هكذا بحذف العامل ولا تغير، والأحسن ألا يقدر العامل. قال ابن مالك رحمه الله عن هذه المسائل الثلاث إجمالا: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا. فتضمن البيت القاعدة آت بدلا من فعله، ومثل لها بما في بيت عشا همدان السابق وقد مر. يجيء المفعول المطلق بعد إما التفصيلية، كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة، فإما منا بعد وإما فداء. فإما هذه يقال لها إما التفصيلية أنها فصلت الأمر الذي أجمل قبل، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. هي في شأن الأسرى في الحرب، أثخنتموهم جرحتموهم جراحا بالغة، والوثاق القيد، منا وفداء كل منهما مفعول مطلق حذف عامله. قال ابن مالك وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، عنا أي عرض في الجملة أي ظهر. أن يجيء المفعول المطلق مكررا أو محصورا، هذه كلها مر ذكرها في كلام المصنف، أن يجيء المفعول المطلق مكررا أو محصورا، ويكون عامله المحذوف خبرا عن اسم ذات، ويكون هذا الاسم موجودا في الجملة. تقول مثلا المساجد القديمة دلالة على حضارة مصر المعمارية، دلالة هذا مكرر. تقول ما المساجد القديمة إلا دلالة على حضارة مصر، هذا محصور، ما إلا. النطق الأقرب للاستعمال هنا هو الرفع للمكرر أو المحصور، هو يكون خبرا للمبتدأ ولا حذف، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند، كذا مثل ما حذف عامله لتفصيل في البيت السابق عنه، نائب فعل ناب عن فعله المحذوف، واسم العين اسم الذات، استند أي أسند إليه الفعل المحذوف. إذا وقع المفعول المطلق بعد جملة تحمل معناه نصا أو احتمالا يكون مؤكدا لهذه الجملة، ومثل لها ابن مالك رحمه الله بقوله له علي ألف عرفة وأنت ابني حقا، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفة والثاني كابني أنت حقا صرفا. المبتدأ الأول المؤكد لنفسه مثل له، ثم قال والثاني المؤكد لغيره ومثل له أيضا. كذلك أن يحمل المصدر معنى المشابهة بعد جملة فيها من ينسب له المصدر والمصدر نفسه، وهذا أسلوب مستعمل كما يقال لهذا الشعب الغاضب هدير هدير الموج، لذلك خرج في الثورة. يقول لهذا الشعب الغاضب هدير هدير الموج. هدير الموج المفعول المطلق الذي حذف عامله وهو في قوة المشبه به، تقدمته بهذه يعني بهذه الجملة التي تقدم لهذا الشعب الغاضب هدير، وفيها من ينسب له المصدر هذا الشعب والمصدر نفسه هدير، لهذا الشعب الغاضب هدير هدير الموج. قال ابن مالك رحمه الله كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، لي بكا أصلها بكاء وقد قصر هذا الممدود، وأما قوله ذات عضلة فهي الحزينة التعيسة لما أصابه. يقول كلي بكا بكاء ذات عضلة، قوله كذاك ذو التشبيه بعد جملة ذكر في هذا الشطر المسألة مجملة ثم وضحها بالمثال في قوله لي بكا بكاء ذات عضلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.